بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن نصحبكم معنا في لقائنا الثاني مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني مع شيخنا عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله حول سيرته الذاتية. وقبل البدء في هذا، لا بد من أن أقول شيئا إحقاقا للحق وإنصافا للشيخ وتدوينا للتاريخ، وحتى لا يتقوى المتقول أو يتوهم متوهم من أن شيخنا حفظه الله كان حريصا على الحديث عن نفسه، وإنما هو يجيب عن هذه الأسئلة تحت إلحاح منا وبرغبة، وهو في كل ذلك لم يقرأ في ورقة أو ينظر في كتاب، وإنما هي الذكريات والخواطر عبر السنين الماضية. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتماما لما سبق، كنت مدرسا لفترة طويلة من الزمن. ترى ما هي المواقف التي مرت عليكم أثناء التدريس؟ وهل شاركتم في إعداد المناهج الدراسية؟ وكيف كان ينظرون لكم الطلاب من خلال الدعوة والتعليم؟ فتفضل. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قد عملت بالتدريس بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه أكثر من 25 سنة تقريبا، بين مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوي. عملت 4 سنوات مدرس بالمدينة المنورة بعد الثانوية العامة، وعملت أكثر من 21 سنة وأكثر من ذلك مدرس كذلك في وزارة التربية في الكويت. والكلام عن التدريس كلام طويل، ولا شك أن مهنة التدريس أولا مهنة شاقة ومتعبة، ولكنها مفيدة جدا لمن يكون له هم ونية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهي تمكنه من الالتقاء بالنشأ، وإذا قيض له أن يدرس مادة من المواد التي لها صلة بالدين كإما التربية الإسلامية أو اللغة العربية، يستطيع أن يؤدي دور عظيم جدا في غرس مبادئ الإسلام وتوجيه الناشئة نحو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل. ولذلك بخصوص هذا السؤال أوجه عناية إخواني الشباب والدعاة إلى أنهم لابد يعني أن يحرصوا على مهنة المعلم، لأنها المهنة الحقيقية لإخراج جيل وشعب مسلم. وإن كان في التدريس فيه المشقات التي تكلمنا عنها وفيه المتاعب، لكن أعود فأقول هي لمن ينوي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هي المجال الأنفع والأجدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا أذكر في عندما جئت للتدريس في الكويت، لعلي كنت المدرس الوحيد في وزارة التربية كلها الذي يلبس الدشداشة كما يقولون، والذي يعفي لحيته، وكان وضعي جدا غريب جدا. فأول ما قدمت أوراقي، وكان الأستاذ دكتور يعقوب غنيم هو وكيل الوزارة، وفوجئت أنه وافق على يعني على طلبي مباشرة، وكتب يعين مدرسا في المعهد الديني
بناء على
الطلب
الخارجي يعني؟
نعم، على الهيئة الخارجية، يبدو شافني بهذا الشكل فكتب يعين مدرسا في المعهد الديني. ولما ذهبت إلى دائرة التنسيق في الوزارة شافوني يعني ما زلت شاب صغير، ويبدو أنهم قارنوا بين وضعي على هذه الصورة ووضع المعهد الديني كمشهور بطلاب كبار السن ومشاكل للطلاب، وكذلك مشايخ الأزهر الكبار اللي يعني رأوا أنه مش حتناسب معهم لا شكلا ولا موضوعا، فنصح لي بعضهم وقال لي أحسن لا تروح للمعهد الديني، وإنما حنوديك المدارس المتوسطة، وأن هذا أنفع لك أصلح لك. والحقيقة أنا أخذت بهذه النصيحة، وكانت بالفعل نصيحة ناصح. لكن لما ذهبت إلى المدرسة المتوسطة، كانت في ذلك الوقت مدرسة أول مدرسة عينت فيها مدرسة صلاح الدين المتوسطة اللي هي الآن محلها المتحف العلمي الموجود، فكنت المدرس الوحيد في الكويت كلها الذي يلبس ثوب وله لحية، وكان في ذلك الوقت ما في فصل بين اللغة العربية والتربية الإسلامية، كانت مادة التربية الإسلامية مادة تابعة للغة العربية، فكان قسم اللغة العربية هو الموكل إليه تدريسا وتوجيها لمادة التربية الإسلامية. وكانت مادة التربية الإسلامية في الحقيقة مادة تكميلية، أعني أنها ليست مادة أساسية بالنسبة للنجاح وغيره، على الأقل من حيث العمل، من حيث الشيء الرسمي نعم هي مادة تعتبر رسمية وفيها نجاح ورسوب، لكن في التطبيق الواقعي ما كان يسمح بأنه يعني طالب يرسب في مادة التربية الإسلامية، يقول لك لأنك إحنا مسلمين كلنا وهذا إسلام، شلون ترسب طالب في الدين؟ إذا كان راسب في الدين يعني معناه كافر، هذا مو مسلم. هذا المنطق الذي كان يقال لأي إنسان، يعني طبعا إذا تناقشهم تقول لهم يعني أيضا التربية الإسلامية هذه فيها حفظ القرآن وحفظ حديث وفهم قواعد ومعاني الدين، علم بكل معاني العلم، كان هذا طبعا غير مقبول. وإنما فأيضا كانت حصة التربية الإسلامية هي عبارة عن حصة ترفيه عن المدرس، يعني يأخذها المدرس اللغة العربية لتكون نوع من يعني تسلية الوقت، يعني أكثر منها تدريس علم معين للإسلام. فكان يعني كما ذكرت وضعي نشاز في الكويت كلها، ولكن يعني بحمد الله تبارك وتعالى يعني المسلك الذي سرنا فيه من حيث يعني الالتزام بالعمل التدريسي من حيث هو عمل، والالتزام بالخلق والقدوة، أثر في يعني في المحيط الذي كنا فيه. وأذكر أن هذه السنوات كانت من أفضل السنوات التي درستها، والله تبارك وتعالى يعني هدى كثير جدا من الشباب في هذه المرحلة، والآن الحمد لله هم رجال كبار الآن في دعوة في شتى مجالات يعني الحياة. يعني على كل حال الرحلة مع التعليم رحلة طويلة ورحلة شاقة، وفيها كثير من يعني الخير بحمد الله تبارك وتعالى، مع ما فيها من يعني كثير كذلك من يعني الصعوبة والمشقة.
شيخنا، تذكر بعض أسماء طلابك من النابغين الأوائل؟
أنا يعني تعمدت في يعني في أثناء هذه الرحلة الذاتية هذه أني
لا تذكر الأسماء،
لا أذكر الأسماء، لأن إن ذكرت البعض قد يعني أغفل البعض، ولذلك يعني عفوني من أني يعني من ذكر الأسماء فيها.
طيب شيخنا، شاركت في إعداد المناهج؟
دعيت إلى بعض اللجان كلجنة تطوير مناهج التربية الإسلامية، واشتركت فيها مدة، ولكن لانشغالي يعني عمل الدعوي كذلك لربنا سبحانه وتعالى ووفقنا إليه بعد التدريس كان يمنعني من المشاركة في هذه اللجان، لأن هذه اللجان رأيت أنها غالبا ما تكون لجان لتضييع الوقت ولصورة من صور يعني الكسب المادي بالنسبة للمشاركين فيها. فالعمل اللي ممكن ينجز في مثلا شهر شهرين ممكن يستمر عدة شهور بل عدة سنوات، إلا مجرد يعني حسبان أوقات وتسجيل ساعات عمل يتقاضى الإنسان عليها أجر. لذلك كنت أعزف عن هذه اللجان وحضرت دورة من هذه الدورات، وقلت لهم بعد ذلك يعني أرجوكم يعني لا تدعوني لمثل هذه اللجان لأني رأيت أنها تقتل كثير من الأوقات. كذلك اشتركت في وضع كتابين في التربية الإسلامية، والحمد لله يعني كتبنا ما نستطيع في باب بعض قضايا التوحيد وبعض قضايا الفقه.
طيب كيف كان الطلاب ينظرون لكم؟ يعني هل كان الطلاب يعني يجعلونكم محل القدوة خلاف المدرسين الآخرين؟
يعني ما ذكرته كان طبعا الشكل اللي في ذلك الوقت كان مستنكر جدا يعني، لكن كنت أعامل الطلاب يعني كما أعامل الأصدقاء والأبناء، وكان أغلب وقتي يعني لا أمضيه في غرفة المدرسين وإنما مع الطلاب في فناء المدرسة في هنا. ثم كان عندي جزء كبير من وقتي لمعرفة مشاكل الطلاب وهمومهم في اللي بيشوفوها، ويعني أسهمت بحمد الله تبارك وتعالى في حل كثير مشكلات الطلاب العائلية ومشاكلهم اللي يعانوها وبعض المشاكل المالية ونحو ذلك، وكان هذا له أثر كبير جدا في نفسية الطلاب اللي يعني ألتقي فيه.
شكلتم شيخنا بعض الجماعات أو جماعة إسلامية في المدرسة؟
من النشاط المدرسي المعروف اللي هو يعني إيجاد جماعة للمسجد، وكان تقريبا كل مدرسة كان فيها يكون فيها جماعة للمسجد، وكانت هذه الجماعة جماعة المسجد في المدرسة يعني تهتم بحفظ مزيد من القرآن، بأداء صلاة الظهر، دعوة الطلاب للفضيلة، بعض كلمات، بعض الأنشطة الدينية، وكان هذا أيضا له أثر كثير على الطلاب. وأنا بحمد الله يعني أقول أني كان بعض الطلاب يتركوا فصولهم ويجوا عندي في الفصل، يعني يهربوا من الفصول ويأتون عندي، بل كان كثير من الطلاب يهرب من المدرسة طول النهار، يعني طول النهار ما يجي المدرسة، بس يجي يحضر الحصة حصتي، يجي يحضر حصتي أحيانا يقفز عن السور يدخل ويحضر الحصة، وبعد ما تنتهي الحصة يقفز عن السور كذلك ويطلع برا المدرسة. وهذا كان يعني أراه أنه يعني شيء بحمد الله ما كان له يعني مثيل، انه تجد طالب يحرص على الدرس على هذا النحو. وكانت دروسنا يعني هي عبارة عن يعني مثل لقاء اخوي تفتح فيه يعني كل الموضوعات اللي تهم الطلاب من ناحية الدينية. طبعا انا كنت ادرس اللغة العربية اولا ثم بعد ذلك التربية الإسلامية، ثم لما انفصلت التربية الإسلامية كان جدولي في وجه عام تربية إسلامية، فكنا ندرس التربية الإسلامية بمعنى التربية الإسلامية، التربية التي تخرج يعني الإنسان المسلم. أساسنا المنهج الذي ننطلق منه، ثم بعد ذلك أفاقنا الدين من حيث هو سلوك واعتقاد وعمل وخلق.
هل يوجد شيخنا من الطلاب من كان يكبرك سنا؟
درست أكبر مني سنا لما كنت في المدينة، كنت أدرس أكبر مني سنا في المدرسة الليلية، يعني في المدرسة الليلية كان فيه يعني أسنان أكبر مني كثير. أما في هنا فما كان يعني طبعا في أكبر مني سنا، لا يعني في المرحلة الثانوية كان سني أكبر لا شك.
طيب شيخنا، لو فتحنا صفحة جديدة بالنسبة للخطابة على المنبر، فكذلك أنت لك يعني فترة طويلة مارست الخطابة على المنابر، فمتى كانت أول خطبة لك؟ وفي أي مسجد إذا كنت تذكر؟ وحبذا لو تطرقت إلى بعض المواقف التي مرت عليك أثناء الخطابة.
أول خطبة لي كانت في المدينة المنورة، وكان هذا بعد الثانوية العامة. أنا أخذت الثانوية العامة مدرسة الطيبة الثانوية في المدينة، وكوننا جماعة للدعوة من شباب المدينة، ومنهم الآن الحمد لله رجال عاملين ما زالوا في حقل الدعوة في المدينة، وكنا نذهب إلى ضواحي المدينة كالحرة الشرقية والحرة الغربية وبعض الضواحي القريبة ندعو إلى الله تبارك وتعالى، نخرج من العصر ونصلي المغرب في المسجد ونعمل درس إلى العشاء ونعود بعد العشاء. وكانت هذه أنا أراها من 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 أجمل يعني فترات العمر في الدعوة، لأننا كنا شباب صغار وكنا كثيرا ما نخرج صائمين ولا نتناول فطورنا إلا بعد العشاء، ونرجع من البيوت أيضا ونروح ماشيين ونرجع أيضا ماشيين، نسمي نتناول فطوره إلا يمكن الساعة، طبعا بالتوقيت العربي المغرب على الساعة 12 والعشاء تقوم الساعة 1:30 ودروس وكذا وكذا، فما نرجع البيت إلا الساعة 2:30 الساعة 3 بالعربي، يعني مثل الآن حدود الآن احنا بالشتاء الآن بحدود الساعة 9 الساعة 10 بالتوقيت الزوالي هذا. فكان هذا من أفضل يعني أقول يعني ذكريات من أفضل ذكريات العمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان سني في ذلك الوقت يمكن 18 أو 19 سنة. ثم بعد ذلك في حدود سن 20-22 كان لي حلقة في المسجد النبوي، يعني أقول حلقة تجاوزا، لكن كان في أيام الموسم نجلس يعني للقاء بالحجيج ويعني تعليمهم شيء من مناسك الحج وبعض الأحكام الأساسية في الإسلام كقضايا في التوحيد في الصلاة في ثم كان لي أيضا كلمة ثابتة في المسجد النبوي عند باب الرحمة كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، كلمة ثابتة، وهذه استمرت إلى تقريبا سنة 1384 هجري،
يعني الكلمة تكون
بعد صلاة الجمعة في نفس المسجد، وكان يحضرها هذه عدد كبير جدا، وخاصة في الموسم الحج يعني يحضرها يحضر 1000-1500-2000 شخص يتجمعون. ثم كنت في الجامعة الإسلامية، كان عندنا النادي العلمي، وكنت رئيس لهذا النادي على 4 سنوات اللي هي كنت فيها في الجامعة، فكنت اخترت بحمد الله رئيس للنادي العلمي، وكان هذا النادي من أحسن الأندية التي ظهرت يمكن في الجامعات يعني السعودية باعتراف الناس الكبار المربين أنه أفضل نادي علمي وجد في جامعة في ذلك الوقت. كان سمحت الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز يحضر في أحيانا في هذا النادي، وكان أحيانا نستضيف الشيخ محمد بن شنقيطي وكبار المشايخ وكبار الدعاة وطلاب الذين يأتون من كل مكان في الآفاق. فكان يعني أيضا هذا النادي كان ملتقى عظيم جدا للشباب في الجامعة الإسلامية. ثم لما جئت الكويت أول ما عملت اشتغلت 2 شهر في وزارة الأوقاف وأخذت مسجد، وظل الحمد لله بعد ما تحولت لوزارة التربية ظلت الخطابة، يعني استأذنت من الإخوة في وزارة الأوقاف أنهم يعني يسمحوا لي ببقاء المسجد عندي بعد ما تحولت للتربية، وسمحوا لي يعني منذ ذلك الوقت في سنة 65 ميلادي يعني حوالي 85 هجري 1385 إلى اليوم الحمد لله، وأنا أمارس الخطابة بصورة طبعا مستمرة في المساجد.
شيخنا، هل تم إيقافك عن الخطابة؟
ما أذكر يعني الآن ما أذكر، أذكر أني توقفت في بعض الفترات، لكن توقيف يعني رسمي عن الخطابة توقفت عن المسجد، وكانت توقيف بسبب صلاة التراويح. كانت صلاة التراويح كنا نصلي أول ناس صلوا صلاة التراويح في الكويت 12 ركعة كنا نحن، وكان هذا بدأ في مسجد ملا صالح اللي هو في شارع فهد السالم هو شارع الجهر، وكان هذا في سنة 66 ميلادي 86 هجري. فكانت هذا الأمر غريب جدا، يعني أن الناس يصلوا بجزء كامل صلاة التراويح غريب، وكان طبعا يصير مثل يعني ضجة في المسجد بعد الركعتين الأولانيين، يقول شنو هذه صلاة، تصلوا الجيام، هاي شنو الصلاة هذه. والحمد لله استمرت. وطبعا لما في الأول يعني الظاهرة ما كان لها استنكار في وزارة الأوقاف، بل صلى ورانا الأستاذ عبد الرحمن المجحم كان وكيل وزارة الأوقاف في ذلك الوقت، واستدعاني قال لي شنو هذا أنت تصلي هذه الصلاة هذه، هل يصلي وراك؟ فقلت له نعم في ناس بتصلي، فقال مدام الناس يصلوا يعني خليهم يصلوا. كان والد الأخ عبد الرحمن المجحم كان رحمة الله عليه كان دائما يصلي وراك. كانت منطقة، هذه منطقة المرقاب، كان لسه فيها بقايا بيوت كويتية قليلة الموجود فيها،
صلوا 8 ركعات فيها،
فكنا نصلي 8 ركعات ونوتر بـ3 ونقرأ جزء كامل من القرآن. وكان هذا المسجد قد خصص للشيخ مصطفى أحمد مصطفى زربول الصديق والأخ المعروف.
يعني كان الإيقاف بسبب
بعدين صار فيه مشكلة، يعني صار فيه ضجة على الوزارة وناس راحوا يعني أول شيء انتشر يعني بعض الناس لما رأوا هذه انتشرت هذه السنة في بعض المساجد، وبعض الناس طبقوها بصورة نقدر نقول بصورة يعني ما هي تدريجية، يعني ما أقنعوا المصلين بها، وكان كثير المصلين يرى أنها نوع من الابتداع وشيء منافي للعرف القائم أن الصلاة تكون 20 ركعة وتكون بصورة سريعة، أما أنها تصلى 8 ركعات وبجزء من القرآن وبهالطول ضج الناس. فأقول بعض الأئمة من إخواننا، كان بعض الإخوان في خيطان وكذا وكذا، شافوا الصلاة هذه فأحب مثل ما تقول يعني يأتسوا بهذا ويصلوا، لكن دون أن يمهدوا عند المصلين لتفهيمهم بهذه السنة. فصار الناس يروح يشتكوا في الوزارة، فأنا يعني استدعوني من جملة الناس وقالوا أنت شلون تصلي؟ فأنا قلت، وكان في ذلك الوقت اللقاء مع شؤون المساجد الأخ الشيخ عبد الرحمن الفارس، فقلت له إذا جاء مسجدي أنت خليني يعني هذه صورة من الصور الصلاة المشروعة، ما هي مشروعة، اعتبروها يعني صلاة مشروعة كان يصلي فيها النبي، بلاش نقول الأرجح وغير الأرجح الآن، وخلوها كنموذج مسجد أو مسجدين في الكويت، يعني
يطيعون الصلاة
الاختيار الناس. وإذا جاء الناس اللي ورايا يشتكون يبقى أنت يعني لك الحق في إيقاف هالصلاة. أما إذا كان أهل المسجد كلهم يعني يحبون هذه الصلاة ومتفقين على هذه الصلاة، ما من حقكم توقفوا. وكان المسجد التي صليت في هذه الصلاة الحمد لله لم يذهب أحد فيما أعلم إلى الوزارة يشتكي من الصلاة، بل كان يأتينا من كل يعني أنحاء الكويت يصلي. كانت هذه الصلاة عندما استقرت يأتي ناس من الفحاحيل ومن الأحمدي ومن كل مكان يأتون يدوب يعني يأكلون فقط لقيمات قليلة ويأتون من كل مكان لصلاة التراويح ويمتلئ المسجد الذي نكون فيه يعني عن آخره، لأن كان هو تقريبا المسجد الوحيد الذي يصلي يعني هذه الصلاة، فيأتي الناس من كل مكان. لكن لما اشتد الضغط أراد بعض الإخوة في بعض مناطق الكويت انهم يصلوا كذلك، ويقولوا والله فلان يصلي، ايش معنى انتم تمنعونا وما تمنعوا عبد الرحمن عبد الخالق. فاضطرت الوزارة انها يعني حسما للموضوع تضعني امام يعني خيارين، اما اني اصلي 20 ركعة مثل الناس ولا اترك المسجد. وانا متطوع، ما عندي، لست يعني موظف رسمي في الوزارة، أنا رجل متطوع. فقالوا يشوف أحد أمرين، يا إما أنك تصلي 20 ركعة مثل بقية الأئمة أنت عملت لنا مشكلة، يا إما تترك المسجد. فوجدت أن المصلحة الأرجح في ذلك الوقت أن أترك المسجد، وقلت للإخوة اللي يعني ناقشوني في الوزارة أنه يعني حرام عليكم تقتلوا هذه السنة بهالشكل. وأنا يعني لا أقول أن صلاة 20 أنها غير جائزة، أقول أنها جائزة لكنها خلاف الأولى، وإحنا ما بنعمل يعني شيء مو مشروع، نعمل شيء مشروع. واترك الناس تصلي بهذا الشكل، الناس بتأتي من كل مكان في الكويت تصلي بهذا الصلاة، خلوا مساجد هكذا ومساجد هكذا. فقالوا شوف هذا حل نهائي ليس الخيار، إما أن تختار 20 ويبقى معك المسجد وإلا تترك المسجد. فاخترت الترك وبقيت مدة بدون مسجد، ووجدت من أهل الكويت يعني أريحية واستجابة عظيمة جدا، فقد دعينا إلى صلاة التراويح والقيام في بعض البيوت. أحد الإخوة أخذنا في بيته وفتح بيته للصلاة للرجال والنساء، كنا نصلي يعني القيام كذلك، حتى كذلك القيام في البيت طول الليل يعني من نص الليل لآخر الليل، والرجل يعني مشغول هو وأهل بيته في العناية بالناس المصلين. بعدين صلينا فترة كذلك في مسجد مدرسة النجاة اللي كانت على البحر المعروفة لما كانت في السالمين، فصلينا عاد في الفلوات كما يقال حتى يسر الله وعادت هذه السنة مرة ثانية إلى مسجد الكويت.
فعلى هذا شيخنا تم أو توقف بهذا السبب. طيب هل تذكر شيخنا من الخطب التي كنت تلقيها على المنابر ما أثارت عليك الرأي العام؟ يعني
الخطبة التي أثارت الناس هي الخطبة التي كانت يوم الجمعة المباشر لهزيمة 67. أنا خطبت الجمعة التي قبلها وكنت أخطب في ذلك الوقت في مسجد الصانع الموجود في على شارع تونس في حول، وقلت للناس في ذلك الوقت بأن الرئيس شمال عبد الناصر أغلق مضائق تيران خليج العقبة، وإن موسى ديان قال إن إغلاق مضائق تيران يعني الحرب، إغلاق خليج العقبة يعني الحرب، وهدد بالحرب. وقلت الآن طبعا سرت في ذلك الوقت يعني مثل ما تقول روح أو نشوة هائلة جدا في أوساط الناس والعرب في المنطقة كلها، إنه خلاص تحرير فلسطين أصبح قاب قوسين أو أدنى، وأنه اليهود لن يتحملوا أكثر من ساعتين، وكانوا طبعا مغررين بالدعاية الكبيرة التي بثها عبد الناصر في الناس، وإنه عنده صواريخ تستطيع تدمر إسرائيل وعنده جيش عرمرم وإنه وكنت من المتابعين لحقائق الأمر، وأرى أنه هذا كله إنما هي جعجعة ليست بحقيقية، وأن إذا قامت الحرب ستكون هزيمة يعني ساحقة. وقلت للناس بعد المقدمة هذه أنه طبعا الناس كلها الآن في نشوة ويهنئ بعضهم بعض بأن الحرب قادمة، وأن إسرائيل لن تأخذ أكثر من ساعتين و ستدخل جيش العربية، بل بعضهم قال خلاص يعني اللقاء في تل أبيب واللقاء في يافا، واحد قال أنا أعرف يافا جيد وأنا هأخذكم إلى طرقها، والبعض كان ينتظر تذكرة المسرح لحضور حفل أم كلثوم اللي حتحييه في تل أبيب. كان هذا هو الذي لا يكاد يختلف عليه أحد في الشارع العربي كله، فكون يقوم واحد ويطلع في هالمسجد.
هذا شيخ قبل يعني قبل الهزيمة.
هذا قبل الهزيمة الكلام.
يعني أنت تكلمت في الخطبة بهذا قبل الهزيمة.
قبل الهزيمة قلت لهم إنه عبد الناصر أغلق خليج العقبة، وموسى ديان قال إغلاق خليج العقبة يعني الحرب، والكل ينتظر الحرب، وأنتم تفكرون بأنكم ستنتصرون بعد ساعتين، ولكن أقول إن العرب في هذه الحرب سيهزموا هزيمة يعني لم يحدث مثلها قط. وقلت لهم أحد أمرين، قلت لهم يعني إذا انتصر العرب في هذه الحرب فأحد أمرين، إما إني أنا رجل مجنون، وإما أن سنن الله تتغير، وأنا لا أعتقد أن سنن الله يمكن تتغير، وكذلك لا أظن أنني مجنون. قلت لهم ما في إلا الحديد، وأما الانتصار فمستحيل. طبعا لما نزلت الناس يعني سكتوا على هذا على مضض شديد جدا، كثير ناس من اللي كانوا يحضرون من المحبين ومن اليد، لكن الصورة العامة استهجان لهذه الخطبة، استهجان كبير، لكن ما تجرأ أحد يعني في ذلك الوقت إنه يقوم وإيش ويعمل نوع من التشويش أو شيء. مشيت بسلام الخطبة. الحرب قامت يوم الأحد، يعني احنا خلصنا الجمعة، السبت بعد يوم قامت الحرب. في أول يوم طبعا طلعت البيانات الكبرى إنه والله أسقطنا 100 طائرة، 150 200 300 400 دخلنا 10 كيلو إلى داخل يعني فلسطين، سوينا هذا أول يوم. ثاني يوم والله البيانات الجماعة لسه ما حلهم، ثم إسقاط الطيران ما له حدد، يعني خلصنا يعني إسرائيل في ذلك الوقت ما كان عندها أكثر من يعني 450 طيارة، وين صارت الآن أعداد
هائلة.
ثالث يوم اللي هو يوم الثلاثاء بدأت تبين بعض يعني بيانات الضعف، ان والله الجيوش لسه في محلها والتقدم هو يدوب 10 كيلو يا. فالناس اللي كانوا مصورين القضية اصبحت ساعتين 3 ايام ما دخلنا تل ابيب لسه. يوم الاربعاء بينت الهزيمة يعني تمام. يوم الخميس ظهر لكل احد انه قد تحقق هزيمة حقيقية. يوم الجمعة ظهر الامر لكل ذي عين وانه قد سقطت الضفة الغربية كلها وسقطت هذه وان الجيش المصري اندحر الى القنال وان الجولان سقطت فانا جئت للخطبة الخطبة الثانية يعني. فجئت قلت لهم يا جماعة قلت لكم في الخطبة السابقة كذا وكذا 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 وقد رأيتم يعني الحقائق الآن ماثلة أمامكم وإنه هزمنا هزيمة لم يعني تهزم أمة يمكن مثلها قط. وقلت لهم عندما قلت لكم الكلام السابق في الخطبة السابقة أولا لا أدعي أني أعلم الغيب أنا ما علم الغيب وكذلك لست يعني عميل لأحد عشان أعرف وإنما الحقائق هذه مثل واحد واحد يساوي اثنين. مشينا في درب طويل من التضليل والكذب على الناس والفوضى ومحاربة الله عز وجل ومحاربة رسالاته في سنن الله عز وجل. الناس اللي بيمشوا بهالطريقة هذه لا يمكن أن ينتصروا لأن إذا انتصروا يكون هذا في الحقيقة أولا مخالف لسنن الله عز وجل وكأن الله تبارك وتعالى يعني يؤيد الباطل وهذا في غاية الخطورة. اليهود انتصروا أولا لأنهم متآلفين متعاضدين لهم هدف يعملون له عندهم عقيدة يعملون من خلالها. احنا ما عندنا شيء. احنا للأسف جنودنا لما ذهبوا إلى يعني دخلوهم إلى سيناء أول ما وزعوا عليهم في ذلك الوقت هذا باعتراف جريدة الأهرام في ذلك الوقت صور عبد الحليم حافظ وصور الممثلات وصور الراقصات فلفظوا هذه الصور ولم جماعة نحن الآن رايحين نموت أعطونا مصاحف نحن نريد مصاحف فرفضوا هذا وطلبوا مصاحف لكن في ذلك الوقت ما في المصاحف. ثم للأسف وهذا نشروه أيضا أنهم احتفلوا بالنصر قبل بدء الحرب خمر ونساء في مطارات سيناء ونشروا هالكلام. قلت له ناس يحتفلوا بالنصر شربا للخمور ومعاقرة للفساد قبل ما تبدأ الحرب ممكن يا الله عز وجل ينصرهم على أي أساس ينصرهم؟ أنا قلت الكلام هذا طبعا وقام صرخ واحد من آخر الصفوف وقال هذا كافر لا تصل وراء وهاج المسجد
أثناء الخطبة
يعني بعد ذلك طبعا تصرفت في الخطبة وختمت بصورة سريعة وصلينا. بعض الإخوة طبعا بعض الناس اللي كانوا حاضرين في المسجد خافوا أن يحصل فيه يعني شوشرة وغلبة وعدوان ولا شيء فاتصلوا بشرطة النجدة كانت حاضرة عند نهاية الصلاة استدعيت للمخفر وجم يعني كلموا يعني تحقيق فتحوا معي تحقيق يعني فقلت لهم والله أنا قلت الخطبة السابقة كذا 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 والخطبة هذه قلت للناس كذا 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 وأنا رجل خطيب ومن مهمتي أن أبين للناس يعني حقائق ما هي هذه مهمة الخطيب الأساسي. فقال بس أنت يعني الكلام اللي يعني قلته يعني كلام شديد وشلون تقابل الناس بهالأشياء دي. قلت لها حقائق هي قضايا حقائق المسلم لابد يكون ناصح لأمته ما يغشهم فلابد أن يبين لهم. قالت بس تعرف الآن الناس الآن ويعني طبعا الناس كان في ذهول يعني من عاش هذه الفترة يرى أن الناس في ذلك الوقت يوم الجمعة هذا وهذه الأيام التي تلت الناس في ذهول، تمشي الناس ليست في عقولها، والكل يعني على وجهه سواد وانكسار وذل ما يتصور، وأمر فوق التصور. يعني لماذا
بعد الإعلام هذا،
بعد هذا الإعلام وهذه الحقيقة، هذه الهزيمة، يعني بالرغم من قساوتها وشدتها إلا أنها كانت من أعظم الأسباب للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي كانت البداية ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية، هذه كانت البداية. وخطبت أنا بعد ذلك في خطب، نعم، وقلت إن هذه مثل المطر اللي نزل على أرض يابسة، لأن الناس أفاقوا، وناس كثير أعرفهم مما كان يعرف المسجد بتاتا بدأوا يتجهوا على طول المسجد، المسجد امتلأت على طول بعده. كنا نبحث عن شخص عشان يكلمه كلمة حق، بعد 67 المسجد امتلأت، وبدأ الناس يعودوا إلى الله عز وجل ويراجعوا الخط الخاطئ اللي مشوا فيه هذه السنوات الطوال، بعد ما حقيقة جمال عبد الناصر أفسد يعني عقول وشباب الأمة كلها ومشاها وراه في سراب وراء سراب.
الدعوة نعم. كانت إلى القومية وإلى
كانت الدعوة في ذلك الوقت القومية، تقدر تقول شيء، يعني تقول شيء يخالف القومية ويخالف شيء، أنت عميل ويهودي. أي واحد يتكلم بصر ناس في شيء هذا عميل يهودي، ويوصف على طول بأنه عميل للصهيوني. فأصبحت أقول يعني مثل هذه الحرب جات فرفعت عن الناس، يعني كأنها رفعت القناع عن أوجه الناس، بدأ الناس بعدين تسمع لمن يحدثها باسم الدين واسم الإسلام من جديد.
طيب شيخنا، كيف تعد خطبك؟
والله أنا ما بدي أقول هالكلام لأني ما أحب أن الناس تأتسي بي في هالقضية.
طيب
أنا مشكلتي أني
إيه
أنا مشكلتي أني يعني أصف نفسي دائما بأني مثل الطالب اللي أجل المذاكرة إلى ليلة الاختبار، وهذه ما هي يعني ليست من الصفات الحسنة. لا شك الخطابة هم عندي، وأظل حامل هم الموضوع طولة الأسبوع. ما الذي سأتكلم فيه؟ لكن أحيانا لا أهتدي إلى الفكرة التي يجب أن تقال في هذا الوقت، إلا قد يكون أحيانا في الساعات الأخيرة، وأحيانا في اللحظات الأخيرة، وأحيانا عندما أجلس بعد أن أقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا أعرف ما الذي سأتكلم في هذا الوقت. ثم يفتح الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله بالخير وبأمور ما كنت أعلمها ولا كنت يعني زورتها في نفسي وحضرتها قبل أن يعني أقف هذا المقام. طبعا الخطب العلمية، يعني خطبي إنما هي خطب أول تشرح الواقع اللي فيه الأمة وتبصر الناس بواقعهم، خطب أخرى علمية منهجية في أصول الدين، قضايا التوحيد، مسائل الإيمان، يعني مسائل الأخلاق أحب أن أركز عليها كثيرا، كذلك في قضايا أحكام فقهية عملية يحتاجها الناس، وخاصة إذا جاء وقتها، كمثلا لابد من بين أحكام الصوم إذا جاء رمضان مثلا، وأحكام الحج لمن يريد أن يتوجه إلى الحج، وأحكام الزكاة مثلا في أوقاتها، مثلا في الكويت مثلا أهل الكويت عامتهم يخرجون الزكاة في رمضان، إذن لابد من بيان يعني أحكام الزكاة للناس، أحكام الأضحية مثلا في وقت الأضحية، يعني الأحكام الفقهية التي تناسب المقام لابد من بيانها في يعني في مقامها. فهذه سهل تحضيرها، يعني تحضيرها من الرجوع إلى القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. و فالخطب العلمية في الحقيقة سهلة ومريحة، ويستطيع الخطيب أنه يحضرها وعنده الفرصة طيلة الأسبوع، يستطيع أن يحضر الخطبة، بل يقدر يحضر لأكثر من أسابيع ولشهور.
من فضلك اقلب الشريط.
لكن الخطب اللي هي خطب الوقت وخطب المشكلة التي والناس التي تحصل للمسلمين ويحتاج المسلمين فيها إلى رأي، هو هذه الخطبة العسيرة والشاقة، وهي التي تعصر الإنسان عصر. كما ذكرنا المثال في يعني قضية خطبة حرب 67 وغيرها، فهذه الخطبة في الحقيقة تعصر، لأن ينزل بالمسلمين نازلة ويريدون يعني أن الخطيب يبصرهم لماذا يحصلها، مثل ما حصل مثلا حرب هذه العدوان العراقي على الكويت والفتنة التي صارت بين الشعوب الإسلامية وموقف الجماعات الإسلامية وموقف الناس وكذا. تساؤلات تظهر عند الناس، أولا يعني ما هو التفسير الإلهي لها، كما كان أهل الكويت يقولون لماذا ابتلانا الله تبارك وتعالى بهذه المصيبة بهذه الكارثة، هل بذنوبنا نحن نستحق ذلك، ولماذا كانت يعني المصيبة على هذا النحو، طب لماذا تصرف الناس معنا هذا التصرف من مسلمين ومن شعوب ومن ناس كنا بيننا وبينهم مودة وعاطف ونحو ذلك، لماذا تنكروا لنا هكذا. الناس تبي يعني تبي إجابة. الخطيب اللي يطلع من المنبر هذا وهذه نازلة وقعت بالمسلمين يريد الإجابة على هذه التساؤلات، وإلا بعد ذلك ممكن يشك أيضا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى. القضية أولا توصلت إلى الإيمان، ممكن أنه يعني تدمر أحكام الدين، مفهوم الولاء في الله، مفهوم البراء في الله، فقدت أن المسلم يجب أن تواليه وإن عاداك، والكافر يجب أن تعاديه وإن أحسن إليك، وإن الكافر قد يكون له موقف حسن فيوضع في مكانه ولا يعمم هذا الموقف الحسن ويكون إحسان في كل أموره فتترضى عن عقيدته وعن منهجه وعن دينه وبهذا تنسلخ من الدين. وكذلك إذا المسلم أساء إليك ليس معنى هذا أن يتعدى هذا إلى إسلامه فتتنكر لدينه ومبدئه وعقيدته وتسب كل ما هو عليه، لا، تحصر عداوتك معه في الظلم الذي وقع منه، وتعلم أن المسلم ممكن أن يقع منه ظلم، ممكن يقع منه تعدي، وأن هذا مو معناه أنه يعني نابع من الدين، لا، الدين لا يأمر بالظلم، وإنما هذا نابع من الشخص، يعني انحراف شخصي، والمسلم ما هو مبرأ من أنه ينحرف فيظلم ويطغى وقد يقتل إخوانه المسلمين. الشاهد أن الخطبة التي هي خطبة لتفسير نازلة وتوجيه الناس في محنة وفي مشكلة هي من أصعب الخطب على الخطيب الذي يهتم بتبصير الناس حقا، وهذه أنت قد لا تجد يعني إعدادها مو موجود في الكتب، أنت ما حترجع تقول والله هذا يحتاج إلى بصر وإلى فقه وإلى فهم، ترجع إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث وإلى أقوال أهل العلم وإلى كذا وإلى كذا، لكن هنا لابد من أن تفهم هذه على ضوء هذا الواقع الموجود وتنزل الآيات منازلها الصحيحة، فلا تنزل مثلا آيات الكفار على المؤمنين، ولا آيات التي نزلت في المؤمنين تنزل على الكفار، ويوضع الإنسان يعني كل شيء في نصابه، وهذا أصعب شيء.
طيب لو فتحنا صفحة أيضا جديدة في الإعلام، ما هو دوركم في الإعلام، وكذلك نسأل متى بدأتم الكتابة في الصحف أو المجلات الإسلامية؟
بدأنا الحمد لله الكتابة في الصحف مبكر، من أول ما يعني كنت في الكويت كنت أرسل بعض المقالات إلى بعض الصحف الموجودة، وكان الصحيفة الكويتية الوحيدة الموجودة هي الرأي العام، هذه كانت الجريدة الوحيدة في ذلك الوقت. أما السياسة فكانت مجلة، وكانت مجلة دينية كذلك، ما كانت مجلة على الصورة اللي يعرفها الناس الآن هذه، وكانت تظن يملكها الأخ عبد الرحمن الولايتي اللي هو صاحب الآن امتياز من شلة البلاغ. الأخ أحمد الجار الله كان صاحب السياسة، كان هو محرر في صحيفة الرأي العام، وبعدين اشترى السياسة، وبعد ذلك حولها من مجلة أسبوعية إلى بعدين إلى جريدة يومية. يعني كتبنا ردود على بعض طبعا الصحافة الكويتية في ذلك الوقت، أشد صحيفة كانت على الإسلاميين هي صحيفة الطلعة، وكان لها جمهور، وكان اليساريين هم تقريبا اللي يعني مسيطرين على الساحة، وكان بعضهم يكتب كتابه كالسم الناقل، وكانت الشخصية الدينية في ذلك الوقت يعبر عنها بالملا صالح. الملا صالح هو الشخصية الهزلية التي لا يكاد يعني الكاريكاتير الأساسي على شخصية الملا هذا، وهو الشخص الذي يملك عصا وله لحية وله يعني لباس مبهدل يعني كما يقال، وجاهل، وكل أموره يعني هي جهل في جهل، هاي تصوير الدين على هذا النحو. فكنا نقرأ يعني في هذه الصحف، والإنسان يعني يموت كل يوم من القهر في اللمز والغمز بال يعني الإسلاميين، علما ما كانش فيه شيء اسمه يعني في ذلك الوقت شيء تقدر تقول انه هو في شيء اسمه إسلامي بمعنى يعني واقع تقدر تقول في واقع إسلامي يحارب، لكن هذا كانت سنة اليساريين والقوميين، هو لمز يعني توجه الإسلام بوجهه.
هذا شيخنا قبل حرب 67.
هذا قبل حرب 67، نعم. وبعد حرب
عندهم هؤلاء اليسار اللي عاصرتهم نادي،
كان عندهم نادي الاستقلال، كان موجود نادي الاستقلال في ذلك الوقت، وكان نادي الاستقلال اللي هو الآن محل نادي المعوقين الآن اللي في على شارع المغرب، هذا كان ناديهم، وكان أنشط يعني الأندية العقائدية والثقافية. طبعا في ذلك الوقت كان اللي ينزل حتى يعني التوجه السياسي الوحيد اللي ينزل في الانتخابات هم اليساريين. وأول انتخابات أذكرها كنت موجود فيها، يعني سعوت عند بعض الناس يعني ألا يوجد شخص يعني رجل يرشح نفسه للانتخابات حتى على الأقل يظهر صوت للمسلمين، ما وجدنا، لم يكن. وأول شخص نزل يمثل اتجاه إسلامي هو الشيخ أحمد البزيع، وكان نزل أيضا متعاون ومتعاضد مع شخص ينتمي القبيلة لا أذكر الشخص الآن اللي هو نزل معاه، ونزلوا في حولي وما حالفهم الحظ في هذه الانتخابات، أظن كانت انتخابات يمكن 71 أو شيء زي كذا. وكانت الساحة مقفولة فقط على يعني اليساري، وكان ينزلوا تقريبا في أكثر الدوائر، وطبعا كانت الدوائر في ذلك الوقت 10 دوائر انتخابية، وكل دائرة منها 5 نواب، فكانوا ينزلون في أكثر الدوائر ويفوزون بأصوات جيدة يعني.
البدايات شيخنا كانت يعني في الكتابة عبارة عن ردود على الفكر،
ردود بسيطة طبعا، كانت يعني ما أقول ردود بسيطة، ثم بعد ذلك لما طلع ترخيص الوطن وكان الأخ جاسم مطوع هو مدير التحرير في جريدة بعد محمد مساعد الصالح اللي هو صاحب اللي هو رئيس التحرير، الأخ جاسم مطوع كان صديق للأخ الشيخ عبد الملك الكليب وكانوا زملاء دراسة في الإسكندرية. وسبحان الله في هالوقت هذه كانت في السبعينات بدأ يعني الخط الإسلامي يسير، وجاءت أول صحيفة أفردت صفحة للفكر الديني هي صحيفة الأهرام المصري، متأثرة طبعا بالصحافة الغربية اللي دائما الصحافة الغربية بتعمل صفحة للدين، حتى مثل جريدة تايم، جريدة نيوزويك، تجد ان فيه صفحات يخصصوها للدين. فهم من باب استكمال الشكل الصحفي الكامل ان الدين اهتمام من اهتمامات الناس، مثل الرياضة، مثل القضايا الاجتماعية، الحفلات، مثل قضايا الفن، مثل قضايا يعني هي اهتمام، فلماذا لا يكون في الصحيفة كذلك يعني صفحة تهتم بالشؤون الدينية حتى تستكمل الصحيفة العصرية كل يعني مناحي الحياة. أنا أظن أن كان هذا هو الهدف. لما عملت صحيفة الأهرام هذه الصفحة أول صحيفة قلدها، بل نقل هذه الصفحة بنصها، هي صحيفة السياسة، من باب أيضا الخدمة الصحفية، الخدمة الصحفية لجمهور معين من الناس وإن كان قليل لكنها هي خدمة صحفية ينبغي أن تقدم. فنقلت نفس الصفحة الدينية في الأهرام، اتفق مع واحد تطبعوا الاثنين يعني معا. الوطن حبت ان هي طبعا كان في تنافس، ما دام انت عملت خدمه لقطاع من الناس ليش انا ما اعمل خدمه؟ فالوطن ارادت انها تؤدي الخدمه هذه كذلك لجمهورها وقرائها، وخاصه انها صحيفه ناشئه وتحب كذلك ان هي يعني تكتسب جمهور. فبحكم الصداقه بين اخ جاسم مطوع والاخ عبد الملك الكليب دعاه لانه يتولى هذه الصفحه. فالاخ الملك اعتذر عن تولي الصفحة وقال له أنا أجيب لك شخص هو يعني يتولى هذا الأمر، وقا فتحني كلمني الأخ عبد الملك الكليب، فأنا وجدت أنه يعني هذا باب من أبواب الخير ولا ينبغي الإنسان يحجم عنه. وبالفعل التقيت مع الأخ جاسم مطوع وأخذت الصفحة، لكن قلت له بشروط. أولا الدين يعني شيء كبير واسع وفيه توجهات كثيرة، وفي أشياء منسوبة للدين ليست من الدين، ففي أفكار باطنية وفي فكر صوفي وفي يعني أنواع من الشرك وأنواع من البدع كلها تنشر باسم الدين، وأنا لا أرضى أني أشرف على شيء يقدم دين مغشوش ودين مغلوط للناس. فشرطي الوحيد بالنسبة لتولي هذه الصفحة ألا ينشر فيها إلا ما أرتضيه أنا، وأكون مسؤولاً عشان أكون مسؤولاً، ولك علي إني لا يعني أنشر إلا ما يعني أراه فقط، بل أنشر رأي الآخر لكن لي الحق في الرد عليه، لأن يعني قد يأتي إلى الصحيفة رد من شخص، يأتي مقال يخالفني، لا بأس أن ينشر بس على شرط أن يكون لي الحق في أن أرد عليه، ما أحجب عن الرد عليه. فأعطوني بهذا الشرط يعني، ووجدت في الحقيقة في الوطن، وهذه كلمة حق، أنهم يعني يطبقون كلمة الحرية للغير بصورة طيبة وجيدة، وتحملونا، أقول تحملونا مرة ثانية، 8 سنوات أعطونا صفحة، وأحيانا في رمضان صفحتين، وأحيانا مقالات أخرى إذا حصل يعني شيء يستحق الكتابة في، لأن كانت يوم الجمعة فإذا شيء يستحق الكتابة الدينية في غير يوم الجمعة كنا كذلك لي الحق إني أنزل مقال في غير يعني يوم الجمعة. فهذه الصفحة صفحة الوطن الحمد لله كانت أقول كانت مدرسة للشباب، وتربى فيها مجموعة من الشباب اللي يعني قدمناهم للمجتمع الكويتي على أنهم كتاب إسلاميين، وكنت أحرص على أن يعني الأقلام الكويتية تكتب وتوجه يعني تعرف للناس، وطلع الحمد لله مجموعة من الإخوة الطيبين اللي كتبوا وتعرفوا للناس منهم.
كانت كتاباتكم شيخنا يعني في شتى المجالات ولم تقتصر فقط على العبادات كما يقول بعض.
نعم، كانت هذه الصفحة أو الصفحتين هي عبارة عن مجلة مستقلة، تقدر تقول هي مجلة مستقلة. كنت أكتب أنا فيها منبر الجمعة على طول، ومنبر الجمعة عبارة عن مقال سياسي ديني يفسر الأحداث بصورة يعني بصورة شرعية، وقد جمعت جزء من هذه المقالات بحمد الله ونشر في كتاب اللي هي أضواء على أوضاعنا السياسية. فالتفسير الديني للأحداث السياسية كموجود، قضايا اجتماعية، قضايا اقتصادية، قضايا يعني عبادية، قضايا عقائدية، يعني كل ما هو من شأن الدين، يعني الدين بمفهومه الشمولي الذي هو عبارة عن يعني الاهتمام اللي هو يعني تنظيم حياة الإنسان كلها على 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 سطح هذه الأرض. وأدينا خدمة الحمد لله كانت يعني من أعظم الخدمات، وكان لها إسهام عظيم جدا في يعني توجيه الناس وتعريفهم الإسلام. والوطن طبعا خدمتنا أنها كانت تصل إلى توصل صوتنا إلى أصوات ما يمكن نوصل، توصل إلى اليابان كانت تجينا ردود، وإلى أمريكا، وإلى أماكن كثيرة من العالم وتجينا ردود وتجينا أقوال وتجينا كذا وتجينا كذا، وكان الناس ينتظرون يعني يعني اليوم الجمعة علشان يأخذ الوطن.
طيب، وبعد هذه الصحيفة يعني شارك لكم مشاركات أخرى في صحف أخرى أو مجلات إسلامية؟
كان قبل هذا طبعا كنت أكتب مقال دائم في مجلة المجتمع، يعني أول كتابة صحفية لي كانت في مجلة المجتمع، وكتبت فيها سلسلة أو عدة سلاسل في الحقيقة، وأهم سلسلة كتبتها اللي هي منهج جديد لدراسة التوحيد، وهي اللي طلعت بعدين في كتاب اللي هو كتاب منهج جديد لدراسة التوحيد، وكتبت فيها سلسلة عن أيضا الحضارة الإسلامية، وكتبت فيها الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي كتاب كامل، ويعني مجموعة من المقالات التي صدرت بعدين كتب. نعم، هذه كانت الكتابة يعني الكتابة الأولى، يعني كتابتنا قبل الوطن كانت في مجلة المجتمع.
شيخنا، وبعد ذلك خرجت مجلة الفرقان، فكيف تنظرون إلى مجلة الفرقان؟ يعني
مجلة الفرقان يعني بالرغم من أن طبعا عمرها الزمني ما زال قليل حوالي 3 سنوات، إلا أنها يعني بحمد الله تسد ثغرة عظيمة في الصحافة الإسلامية الواعية المستنيرة التي تنقل الخبر وتحليله وفهمه على ضوء من الكتاب والسنة، وتبصر المسلمين ب يعني واقعهم المعاصر. لكن يعني فيه عقبات كثيرة ما زالت أمام الفرقان. أول عقبة أن كثير من إخوة السلفيين ما زالوا لا يعرفون أهمية الإعلام، و بالتالي لا تجد التشجيع الكافي من السلفيين أنفسهم. أي واحد، الناحية الثانية المجلة لأنها ترخيصة من خارج الكويت، فهي تطبع في الكويت بصورة يعني مثل ما تقول صورة إدارية، ما هي صورة رسمية، أعني رسمية يعني منهج ترخيص داخل الكويت، فما هي مسنودة بقرار حكومي، وإنما في قرار حكومي بطبعها فقط داخل الكويت، وتعامل كأنها جريدة تأتي من خارج الكويت. أيضا تتعثر من ناحية الدعم المادي، ما عندها دعم مادي، وبتطلع بعد شهر، وبالتالي بعد شهر الحدث يكون مات. أنت تطلع جريدة إخبارية تحليلية أقل شيء يعني لابد من أسبوع عشان يكون الناس عايزين متابعين وينتظروا في نفس اليوم اللي تطلع فيه عشان يأخذها. فهذه قضية كذلك يعني تجعل مجلة الفرقان دون ما هو مطلوب منها في 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 مجلة تحمل رأي يعني السلفيين في الكويت والعالم وتنشره في كل مكان، وتحتاج إلى جهود كبيرة جدا حتى تكون يعني مجلة إسلامية تؤدي هدف المجلة الإسلامية العصرية الحقيقية.
ولكم مشاركات فيها طبعا؟
أكتب فيها مقال بصورة يعني دائمة في الغالب يعني، وأحيانا تطلع مع الانشغال تطلع بدون مقال لي، لكن يكون من تقصير من يعني.
طيب شيخنا، سؤال، ما هي أهم المضايقات اللي واجهتكم في الدعوة؟ يعني هل هناك مضايقات يعني واجهتكم تذكرها؟
لا شك طبعا طريق الدعوة طريق كله فتن وعقبات ومشاكل، وهذا هو الطريق، هذا طبيعة يعني، كما قال الله عز وجل في الكلام الميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لكن يعني نستطيع أن نحن نصنف الفتن التي تعترض الدعوة إلى قسمين، قسم من داخل يعني المسلمين أنفسهم، وقسم من خارج من أعدائهم. الفتن الداخلية أصعب وأشد من الفتن الخارجي، فالفتن الخارجية مثلا سواء كانت من منافقين علمانيين أو لادينيين أو يساريين، أنا أرى مثل هذا مقبول يعني، لأن هذا شيء من ما يستغرب يعني، شيء من معدنه لا يستغرب. وماذا تتصور يعني الناس يخالفوك في المعتقد وفي التوجه، إيش تصور منهم يعني؟ لا تصور منهم إلا الأذى، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بها. لكن الفتن الداخلية هي اللي يعني في الحقيقة هي اللي تكون شديدة جدا وصعبة. فأنا أرى أن من يعني أشد ما جوبهنا فيه في الدعوة هي الفتنة اللي أثمرت بعدين المجموعة اللي خرجت مع جهيمان بن سعيد في الحرب. والسبب في هذا أن احنا كنا أول ناس نتصدى لهذه الفتنة قبل أن يستفحل أمرها، وقبل ما تظهر بهذه الصورة وتجر المسلمين إلى هذه الكارثة التي وقعت في الحرب. لم يكن يكتب عن خطورة هذا الفكر وضلاله يمكن غيري في العالم الإسلامي كله، وبالتالي وجه لي سهام النقد وسهام التكفير والتضليل والتبديع، واشتغلت مجموعات علي من كل مكان. فهذا الفكر بحكم احنا يعني وضع الحمد لله تبارك وتعالى في الدعوة نطالع كل ما يمكن أن نصل إليه من أفكار المجموعات الإسلامية والتوجهات الإسلامية كلها، بل أيضا التوجهات اللي هي المخالفة للإسلام. أنا واحد من الناس أحرص على أن أقرأ كل ما تقع يدي عليه ويمكن أن يكون مؤثر وأستطيع الوصول إليه من أفكار الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. لا بد لأي داعي أن يعني يكون عنده هذا الاطلاع على ما يكون بالساحة. فكر مجموعة جهيمان كنا نطالع ونقرأ، وكان أول كتاب طلع لهم اللي هو رفع الالتباس عن ملة إبراهيم وبيان اختلاف الإخوان أهل المدينة عن سائر الجماعات الأخرى. قرأت هذا الكتاب ورأيت أنه فكر سيؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وسيؤدي إلى كارثة، ويعني نصحت للذين تأثروا بهذا الفكر وجلست مع كثير منهم جلسات طويلة، وكتبت في الوطن وكثير من هذه كنا نحرر في الوطن يمكن أكثر من 50-60 مقالة في بيان انحراف هذا الفكر، وخطبت عشرات من خطب الجمعة فيها، وعملت عشرات كذلك الدروس في بيان خطأ يعني هذا التوجه وهذا الفكر.
هذا الفكر نبع من الكويت شيخنا ولا من الخارج؟
هذا الفكر نبع من المدينة المنورة. نعم، وكان فكر عبارة عن تلاقح بين أفكار التكفير والهجرة اللي كانت في مصر ونشأت في سجون مصر، وبين مجموعة كانت تتبع دعويا للشيخ أبو بكر الجزائري، كان طلب من الشيخ مباز أنه يعمل نوع من الجمعية الخيرية للدعوة، وسمح له بعمل بيت في المدينة سموه بيت الدعوة أو بيت كذا، يعني له اسم معين بإشراف الشيخ عبد العزيز باز، وينوب عنه الشيخ أبو بكر الجزائري، وكان هذا بيت لطلاب العلم يجتمعوا فيه وكذا، ويخرجون على نظام تقريبا جماعة التبليغ إلى القرى والأماكن لدعوته. ثم لما بدأ يجي بعض الشباب من مصر وينزلون عند هؤلاء في البيت هذا اللي كان موجود في الحرة الشرقية، والشباب في مصر متأثرين ببعض الأفكار اللي كانت موجودة نشأت عن ما يسمى بالتكفير والهجرة، صار فيه مثل ما تقول أنا أسمي تلاقح فكري، يعني أخذ هذول من هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، وبدأ قضية يعني رفض المجتمع. فأول ما صدر عندهم، أول ما جالهم مثلا من أفكار تحريم العمل في الجيش وتحريم العمل في الشرطة وتحريم العمل في الحكومة، ثم التشدد في قضية يعني الصور، حتى الصور المطبوعة على الأوراق النقدية، الصور المطبوعة على الجوازات، الصور الموجودة في الهويات في الرخص جاءت كذلك. كذلك تتبع القضايا يعني الفرعية الفقهية ومحاولة تطبيق كل شيء والاهتمام بالغرائب، يعني مثل أذكر من بعض هذه الأشياء الغرائب اللي كانوا يتمسكوا فيها اللي هو الصلاة بالنعال، كانوا يريدون تطبيق الصلاة بالنعال يعني على أي صور، فيدخل مثلا في الحرم يصلي بالنعال، وكان بعضهم اللي جاي هنا يجي لابد يدخل في المساجد الكويت يصلي بالنعال، بل كان بعضهم إمعانا في ما يظن أنه السنة يأتي يمشي يعني في الطريق بدون نعال، يقول لك من السنة هذا، لأن الرسول كان ينتعل أحيانا ويسير حافيا أحيانا، فيجي يشيل النعال ويحطها تحت يعني يده تحت إبطه ويمشي بدون نعال، ثم إذا جاء المسجد والله يضع النعال ويلبسها ويدش المسجد داخل، والمسجد على المسألة مفروشة، وقد ناقشت بعضهم أن هذا ليس من الفقه. ثم كذلك هذا يعمل مشاكل طويلة. أولا هذه يعني المساجد مثلا أصبحت بصورة مثلا نظفت وفرشت على هذا النحو، ودخولك بالنعال يعني على الأقل يقذر المسجد وسيوجد مشاكل مع المصلين. فيقول لي واحد منهم يقول شيلوا الفرش. قلت له عشان ناخذ قرار بإزالة الفرش من المساجد عملية طويلة جدا، يعني عملية ما يمكن، هذه قرار من وزارة الأوقاف، هذه شغل يعني جماعة يعني امشوا بالدعوة بطريقة يعني عقلانية، هذه ما هو صحيح، هتعملوا مشاكل الآن في المصلين، يعني مشاكلكم ستكون مع المصلين مش مع الناس اللي في الخارج. فطبعا كان الرد أنت طاغوت لأنك أنت تحارب سنة الرسول، يعني هذه نموذج، يعني كان هذه النموذج على هذا النحو. فالشاهد أول ما بدأت هذه الأفكار بدأت في المدينة، وبعض الناس اللي كان يروح مثل المدينة مثلا سواء لزيارة المسجد النبوي أو كذا يلتقي مع هؤلاء ويأتي بهذه الأفكار. بعض الشباب من عندنا أخذوا هذه الأفكار وأتوا بها، وجم لا هم لهم إلا حرب الجماعة السلفية الناشئة في ذلك الوقت. وطبعا يأتون للشاب السلفي، كان السلفية في ذلك الوقت ما زالت في يعني غضة طرية، لسه ما استوى عود الشباب ولا يعني عرفوا الدين بصورة يعني شمولية وعرفوا أحكامه وتفقهوا فيه، وشباب صغار. فأتي أنت سلفي ما تتبع الدليل، هذا الدليل، الرسول ما كان يصلي بالنعال، كيف يصلي بالنعال؟ الرسول ما كان يصلي حافي، كان يصلي حافي. الصورة ما هي حرام، حرام. شلون تصير تحمل النقود معك فيها عليها صورة، صورة الأمير، ما يجوز. فبعضهم صار يترك النقود ويروح ما يجيب إلا هذه الخردة، هذه يشيلها، أخذوا جوازاتهم شققوها. قال طب المدارس، هذه المدارس هي طواغيت ويعلمون فيها هذه العلوم الكفرة، ويعلم فيها مدرس يشرب الدخان وحالق اللحيه، وشلون تقعد هذه؟ والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يأخذون فئاتنا فأعرضنا حتى يأخذوا في حديث غيره، ودول قاعدين يأخذوا فئات الله ما يجوز تجلس معهم. فطلعوا الأولاد من المدارس، فصرنا نلاحق. طبعا الشباب صغار سلفيين في ذاك الوقت، أكثرهم كان لسه ما زال يعني كثير منهم صغار، شباب صغار، وهدول طلاب علم، وبعضهم يعني طلاب علم له مدة ومتمكنين، ويجيبوا الدليل ويروحوا للشباب من مكان لمكان. وكان علينا في ذلك الوقت أن نلاحق يعني هؤلاء المجموعة وشبهتها من منطقة إلى منطقة، ونجلس أحيانا إلى منتصف الليل. ورأينا أن هذا العمل بهذا الشكل سيدمر الدعوة الإسلامية نهائيا. أولا ممنوع لا مدارس، ما في تعليم، لا هويات، لا جواز سفر، لا كل ما يتعلق حتى بأمور المصالح المرسلة ما يجوز الطاعة فيه. فإشارات مرور، إشارة المرور يرى أن الوقوف عند الإشارة الحمراء هذا من طاعة الطاغوت. طب أنت تفهم الناس
دعوة لهدم
هذا. طب أنت تيجي مثلا تناقشهم تجد أن يعني القضايا اللي هي البديهيات مش موجودة، يقول لك هات لي دليل، هات لي دليل على أنه يعني يجوز أني أقف في عند إشارة المرور، هات لي دليل أني ما يجوز أني أصلي بناء عالي، هات لي دليل، هات لي دليل، كيف تجيب له دليل بالله أنك هات. فالأمور حتى الأمور البديهية اللي هي لا يختلف فيها يعني العقلاء أيا كان دينهم يحتاج للدليل فيه، نقول له من الإسلام ما يأتي بالدليل على، لا يقيم الدليل والبرهان على يعني البديهيات، هي تحصيل حاصل. أنت تناقش الآن في البديهي، في البدهي، في اللي هو مثل واحد واحد يساوي اثنين، ما يمكن. كانت الأمر يعني أراهم بالنسبة إليهم قضية مغلقة. ورأينا أن هذا أقول رأينا أن هذه القضية خطرة، وتكلمنا عنها في يعني في الصحافة. في يجي مثلا يقول لك إن الكتابة في الصحافة كفر، أنت تكتبوا في الصحافة طواغيت، أنت بتقعدوا مع الصحافة دي بتنشر الفساد وفيها صور عارية وفيها كذا وفيها كذا، الكتابة في الصحافة هدية كفر. وزارة الأوقاف وكذا وكذا هدية، ما يجوز. هذول يتبعون الطاغوت، إذا ما يجوز أنك أنت تكون إمام في وزارة الأوقاف. فكانت عبارة عن دعوة كاملة للهدم.
شيخنا، ناقشت، هل ناقشت جهيمان؟
ناقشت جهيمان، كان هذا الكلام ما كنت أعرفه في الحقيقة، حتى لما ناقشته ما عرفته، وإنما عرفت أن اللي ناقشته هو جهيمان بعدين. كان هذا تقريبا في سنة حجيت أظن سنة، ما أدري هي يا ربي، كانت سنة 75 أو 76، يمكن 76 بهالحدود هذه. وقالوا لي بعض الديات إن فيه بعض الطلاب من أهل شباب أهل المدينة عندهم هنا مخيم في مكة، في ميناء، يعني كنا في ميناء، تعال نروح عندهم. كنت أنا نزل مع بعض الإخوة في حملة، كان لسه ما كانش في حملات يعني للشباب، كان حملة الخضر. وكنت أذكر في هذا الحملة كان معنا بعض الإخوة، كمان الأخ طارق العيسى، الأخ عبد الملك الكليب، الأخ عبد العزيز الفارس، مجموعة من الإخوة السلفيين. فرحنا، كنا في منى ورحنا. أول ما دخلت المخيم لقيت واحد واقف مع ميكروفون ينادي ويقول الأمير يقول لكم كذا والأمير يقول لكم كذا. فما عجبني الصورة يعني، ولقيت شباب صغار يعني 18 سنة و 20 سنة وكذا وكذا جالسين في شراع طويل هو مسجد يصلوا فيه. وقال الحجاج أي واحد عنده فتوى أو شيء يروح للشباب عنده هناك قاعدين للفتوى. فوجدت كذلك يعني إفتاء الناس يعني من شباب ما زالوا بهالصغر، والحاج بيأتي يعني عنده فتاوى في أشياء كثيرة جدا يعني صورة ما هي. المهم صليت معهم المغرب، وبعدين قالوا لي تكلم كلمة، فتكلمت كلمة في وجوب من اتباع الحكمة في الدعوة لله تبارك وتعالى. فجهيمان الكلمة كانت تقريبا حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، وجلسنا فحصل النقاش الآتي. فقال لي جهيمان، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طبعا هو يعني أن الحكمة إنما هي في تحطيم الأصنام يعني، وإن ملة إبراهيم، إن إبراهيم لما قام حطم الأصنام من أول شيء. أنا بتكلم في الحكمة وجوب التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي كذا وفي كذا. فقلت له أولا يعني ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هنا مو معناها سياسة الدعوة، وإنما المقصود بها توحيد وترك الشرك. أما سياسة الدعوة فنحن مأمورين فيها باتباع سياسة نبينا محمد صلى الله عليه، وليس باتباع يعني السياسة التي اتبعها إبراهيم عليه السلام. وقلت له لو كانت القضية سياسة الدعوة يكون أول من رغب عن ملة إبراهيم هو نبينا محمد صلى الله عليه. واعتقاد هذا طبعا كفر، لو اعتقدت أن الرسول يعني رغب عن ملة إبراهيم يصير كفر. قلت له الرسول نشأ في مكة وأنزلت عليه الرسالة، ومكة تعج بالأصنام، ومع ذلك ما كسر ولا صنم، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ما ثبت أنه حطم صنما ولا حتى يعني نقله من مكانه. وكان عنده من المسلمين في ذاك الوقت كثير، ممكن كان يروح يسرق الأصنام أو يحطمها في الليل أو يفعل أي شيء، بل كان يصلي إلى بيت المقدس لأن القبلة ما غيرت إلا في المدينة، وكان يضع القبلة الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان على الكعبة 360 صنم. كذلك الرسول ذهب إلى المدينة ووجه إلى الصلاة في الكعبة وعليها الأصنام، وذهب إلى السنة السادسة من هجرته ليعتمر والكعبة مليئة بالأصنام، بل كان الطواف بين الصفا والمروة أساف موجود على الصفا ونائلة موجودة على المروة، منع ثم سمح حسب العهد الذي وقعوا مع قريش أن يسمحوا لهم بالعمرة في السنة التي تلي اللي هي السنة السابعة من هجرة النبي، ويسمحوا لهم 3 أيام، وذهب النبي مع 1400 شخص وطافوا بالبيت وعليه الأصنام، وطافوا بين الصفا والمروة وأساف ونائلة كانوا موجودين كما هم، وما حطموا صنم واحد، وما حطم النبي الأصنام إلا في السنة الثامنة لما دخل مكة منتصر، عند ذلك كان يضرب الصنم برمحه وينزل يتكسر ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهق. فإذا جمعت 8 مع 13 تجد أن الرسول جلس 21 سنة وهو رسول يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وما حطم صنم، إلى أن جاء الوقت الذي حطمها ووضعها تحت قدمه. فهذه السياسة الشرعية النبوية اللي هي احنا ملزمين باتباعها. اما سياسة ابراهيم عندما كان وحده وراح حطم الاصنام، هذا شرعه، هذا شرعه، وهذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا جاء في شرعنا ما يخالف. فلما قلت هذا الكلام طبعا انقطع ما قدر يتكلم، وبعدين يعني تركت المكان وخرجت. فالشاهد
المضايقات اللي كانت تضايقكم في الدعوة،
أكبر أنا أقول أكبر محنة مرت علينا هي هذه المحنة، والتي ما زلنا للأسف يعني نعاني منها إلى يومنا هذا، لأن أثار هذه المحنة ما زالت موجودة. فهؤلاء الناس اللي تأثروا بهذا الفكر ما زالوا لليوم يؤلفوا الكتب، وعبد الرحمن عبد الخالق هدف أساسي لهم لبيان كفره ومروقه وتميعه للدين و مما ينتحلوه من عقائد، ولا يكاد يصدر لهم كتاب الآن في الشرق والغرب إلا يخصون ب يعني بعض السباب والشتم.
حالكم الله. طيب شيخنا، إذا أهم الأحداث التي عاصرتها كثيرة، فودنا لو أنك تبين بعض من لم تذكرهم لنا من الأحداث التي عاصرتها. يعني
على كل حال الأحداث كثيرة، والآن يعني تذكر بعض هذه الأحداث أقول أشك أقول كثيرة، ولعله تطلع إن شاء الله في كتاب ولا شيء يسلسل الموضوع إن شاء الله.
وهكذا نأتي إلى نهاية لقائنا الثاني مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، على أمل اللقاء بكم في اللقاء الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.